ثم قال ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة هي منتهى الذل والخضوع والاستكانة، هي عبادة منتهى الذل والخضوع والاستكانة. العرب تسمي الطريق المهيئ للسلوك، الموطأ الممهد، تسميه معبدا. الآن تقولوا، الآن يقولون عنا تعبيد الطرقات. ما معنى تعبيدها؟ تهيئتها بحيث لا يبقى فيها ما يوجع الرجل إذا مشت فيها، لا احترج للسيارة مثلا. فإياك نعبد، العرب تفرق بين نعبدك وإياك نعبد، هذه إياك مفعول به، ونعبدك الكاف أيضا مفعول به، ولكن العرب تفرق بينهما. في نعبدك مفعول به في بلاستو، في مكانه الفعل والفاعل والمفعول به، وإياك نعبد الفاعل المفعول به صار مقدما، الجملة الآن صار فيها مفعول به ثم فعل وفاعل. العرب تفعل ذلك إذا أرادت أن تبين الاختصاص والحصر. إياك نعبد تفهم منها العرب أننا لا نعبد شيئا سواك إطلاقا، وذلك لا يفيده قولك نعبدك. العربي إذا سمع نعبدك لا ينتفي، لا, لا, لا يدل ذلك عنده أنك لا تعبد غيرك، تعبد هذا وتعبد ذاك وتعبد ذاك، هذا يفيده قول نعبدك. لكن العربي إذا سمع إياك نعبد علم من قولك أنك لا تعبد إلا إياه. ومثل ذلك أيضا إياك نستعين، أي نطلب منك العون على تلك العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين على هذه العبادة. ثم قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق المهيئ للسلوك، كل طريق مهيئ للسلوك يسمى صراطا. وقيل به، قيل قال المفسرون المراد به هنا القرآن، وقال بعضهم المراد به هنا الإسلام. وهنا سؤال، أهذا الذي يصلي أليس مسلما؟ فكيف يطلب الاهتداء إلى الطريق المستقيم؟ أليس ما هو فيه طريق المستقيم؟ أليس ما هو فيه طريقا مستقيما؟ قالوا في يعني معنى اهدنا، اهدنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، يعني أدمنا على ذلك الطريق، على ذلك الصراط. مثل وهذا يقال فيه مثل ما يقال في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، يناديهم بوصف الإيمان ويطلب منهم الإيمان، معنى يطلب منهم الدوام عليه. ثم قال ربنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الجملة نعت آخر، ربنا سبحانه وصف الصراط هنا بوصفين، وصفه بأنه مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم هذا صفة، ثم وصفه بكونه صراط من أنعم عليه وصفة أخرى. لكن الفرق بينهما أن الصفة الأولى هي صفة ذاتية للصراط، والصفة الثانية هي صفة، هو وصف للصراط بسالكيه لا بذاته. العرب تقول الطريق تقتضي الرفيق، فبين الله تعالى الطريق ثم بين بعدها الرفيق، الرفيق هو الذين أنعم الله عليهم وهم المذكورون في الآية أخرى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هم هذا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الطريق قبل الرفيق أو الطريق تقتضي الرفيق. وهنا قال ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هؤلاء المغضوب عليهم من غضب عليهم؟ الله تعالى. والذين أنعم عليهم من المنعم؟ فالذي أنعم الله والذي غضب الله. فلماذا أسند الفعل إلى المعلوم في الأولى وأسند إلى الغير المعلوم في الثانية؟ قال ربنا صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، إنما قال غير المغضوب عليهم. هذا ليعلم الأدب في الدعاء، هذا تأديب من أداب السؤال، أن الله تعالى لا ينسب إليه ما يوحي ظاهره بالسوء والشر لا ينسب إلى الله صراحة، هو كل ذلك منه. أرأيتم قول الله تعالى بيدك الخير والشر بيد من؟ ولكن هو بيد الله، ولكنه لم ينسب إليه صراحة، ولكن أشير إليه إشارة، إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير، إنك على كل شيء. وهذا تأدب نحتاجه الآن، المسلمون محتاجون لهذا النوع من الأدب، لأنهم في لأن كثيرا منهم في غاية قلة الأدب مع الله، ولا سيما عندما يبتليهم ربهم بما شأنه أن يرفع مراتبهم فينزلون. قد يبتلي الله إنسانا بمصيبة في ولده أو في بدنه أو في ماله، فترى كثيرا منهم يصيح وأنا مالي يا سيدي ربي وعلاش أنا وش درت، ويأتيه الظلمة من أصحابه يقول له ماشي ديالك هذه ما تستاهلاش. هؤلاء أهل الظلم، شتي غير طرات لك شي مصيبة بحال هكا، لا قدر الله، وجاك شي واحد قال لك ما تستاهلاش، ما بقيتش تهضر مع هذاك، هذاك تفرق معه، هذاك ممن يجرئك على الله. لا أرحام بك من خالقك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا في تفسير هذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيطمئن لذلك قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء ربه والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا يقول يا ربي علاش أنا واش درت وأنا ديما رجل مزيان، كون كنت رجل مزيان دعم يخرج من فمك الهضره. ثم أقول لكم إن ربنا سبحانه لما قال لما افتتح القرآن العظيم بهذه السورة سورة الفاتحة، وافتتح الفاتحة بهذه الآية العظيمة الحمد لله رب العالمين، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الذكر، أعني ذكر الحمد لله، ذكر عظيم. هذا الذكر قاله ربنا سبحانه، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاله عباد الله الصالحون، وقاله الكون كله. قاله ربنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى آخره. وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم مأمورا بذلك من ربه، وقولي الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، قولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال هذا الذكر عباد الله الصالحون لما أدخلوا الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بل قالها الكون كله بهيمه وناطقه. هذا التسبيح تكلم عن الحمد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال أهل التفسير قالها الكون، وقيل كل ما في الكون قال الحمد لله رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الحمد، أفضل الذكر الحمد لله، أفضل الدعاء أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء أو خير الدعاء الحمد لله. والله تعالى أمرنا بحمده، أمرنا أن نحمده، وكيف نوفيه حمده؟ إذا قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها، كيف يعني متى نوفي ربنا حمده؟ لا نوفيه لما علم ربنا أننا عاجزون، ماشي مقصرون، حتى لو أردنا أن ننفي عن أنفسنا التقصير وأردنا أن نبالغ في الجهد لنحمد ربنا حق حمده ما قدرنا، ولذلك أرانا هو كيف نحمده فقال الحمد لله رب العالمين. ولذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تهرع إليه الأمم ليشفعوا قال فيقول أنا لها أنا لها، قال فيفتح الله علي بمحامد لا أعلمها ديك الساعة. نعم.
قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي.
أثنى علي إما أن يكون بمعنى حمدني أو أكرر الحمد. نعم.
ويقول العبد ملك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي.
مجدني عبدي أي وصفني بنهاية المجد والشرف، المجد هو نهاية العز والشرف. نعم.
يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
هنا هذه الآية كنا ذكرنا لكم مرة، ذكرناها لكم مرة مثالا على مسألة في البلاغة. أش هي؟ الالتفات. نعم الالتفات وهو يقول الخضري الأخضري، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض النقوم. الكلام من بداية الفاتحة بأسلوب غيبة، الحمد لله، لا 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 ربنا لم يقول الحمد لك رب العالمين، إنما قال الحمد لله، هذا أسلوب غيبة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، فانتقل إلى المخاطب. قالوا في علة ذلك لما وصف المصلي ربه بتلك الأوصاف كأن ربه الغائب صار حاضرا، أو هذاك المصلي لما وصف ربه بتلك الأوصاف صالح أن يقرب من حضرته فخاطب خطاب فتكلم بأسلوب الخطاب بدل أسلوب الغيب الذي كان من أول السورة. نعم.
يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء للاهتداء إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم من سار عليه هو صراط الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. من سار عليه في الدنيا وجبت له السعادة في الدنيا والآخرة، واستقام سيره على الصراط يوم القيامة. ومن اعوج سيره على الصراط في الدنيا اعوج سيره على الصراط يوم القيامة، وكان إما ممن يغضب الله عليه أو ممن يضله. الذين يغضب الله عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه، والذين ضلوا هم الذين تاهوا عن الحق فيخبطون خبط عشواء في الدعاء في عبادة ربهم، لا يعبدون ربهم على بصيرة. قال ربنا سبحانه ومن أهل التفسير من يقول المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، وهذا ورد له الشاهد في القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لن نصبر لك على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. والضالون قالوا هم النصارى، وهذا ورد شاهده في القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم.
يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل هؤلاء لعبدي. هؤلاء لعبدي في هذا الجزء من الحديث دليل آخر على أن البسملة ليست من الفاتحة. بيان ذلك أن ربنا قال هؤلاء لعبدي، المشار إليه بهؤلاء هو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء اسم إشارة للجمع، ولا يكون لابد أن يكون المشار إليه جمعا، ولا يكون جمعا إلا باعتباره ثلاث آيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو كانت البسملة من الفاتحة لما كان اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره لما كان ثلاث آيات، بل سيكون آيتين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأني ذكرت لكم أن الإجماع منعقد على أن الفاتحة سبع آيات، فلما قال فهؤلاء دل على أن المذكور ثلاث آيات، ولا يكون ثلاث آيات إلا إذا كانت البسملة ليست آية من الفاتحة. لكن للذي يعد البسملة آية من الفاتحة يمكنه أن يجيب عن هذا فيقول: ها؟ أنتم تقولون أن الفاتحة سورة البسملة ليست من الفاتحة، ما لكم تريدون الجواب؟ هم يقولون إن العرب تطلق الجمع وتريد المثنى، تريد تطلق الجمع وتريد المثنى. العرب مثلا تقول إنسان عظيم المناكب، ولكل إنسان منكبان فقط، المنكب هو هذا العظم من العنق إلى الكتف، هذا هو المنكب. أرأيتم إنسانا له ثلاث مناكب؟ ومع ذلك العرب تقول إنسان عظيم المناكب، وإنما هما منكبان. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة متوفى سنة 45 و100، عن أبيه عروة بن الزبير متوفى سنة 94،
أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري متوفى سنة 43 و100، عن
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي توفى سنة 36 و100،
أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق توفى سنة 60 و100. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذه آثار ثلاثة ذكر فيها الإمام مالك ما كان عليه الفقهاء في المدينة من قراءة الفاتحة في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام بالقراءة. وقال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، ليبين أن المسألة سمع فيها أشياء كثيرة، وهذه مسألة اختلفت فيها أقوال الفقهاء، سنذكرها لكم إن شاء الله. ومن هنا يتضح لكم مذهب المالكية أن الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة فيما لا يجهر فيه إمامه بالقراءة. نعم. هذا قوله: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، هذه الجملة فيها تقديم وتأخير. وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، ترتيب الكلام: وذلك أحب ما سمعت في ذلك إلي، وذلك أحب ما سمعت في ذلك، في ذلك يعني في هذه المسألة إلي. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.
وهذا هو القسم الثاني، لأن الصلاة إما جهرية وإما سرية، فالإمام مالك يبين مذهبه في كليهما. فمذهبه أنه يقرأ وراء إمامه فيما لا يجهر فيه، ويترك القراءة وراء إمامه فيما يجهر فيه. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل هل يقرأ أحدا هل يقرأ أحد خلف إمامه فكان يمنع من ذلك ويقول إن حسبه قراءة إمامه. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ وراء الإمام. وهذا الأثر قد يفهم منه أن عمر كان لا يقرأ وراء إمامه في شيء من الصلاة، لا في سرية ولا في جارية، ولكن الإمام مالك أورده تحت هذه الترجمة، ترجمة باب ترك القراءة فيما جهر وخلف الإمام فيما جهر فيه، ولم يحمل هذا الأثر على العموم. وهذا التأول الذي تأوله الإمام مالك يدل له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ينصت للإمام فيما جهر فيه من الصلاة ولا يقرأ معه. ففي تقييده بقوله فيما يجهر فيه بالصلاة بيان أن ما لا يجهر فيه بخلاف ذلك. نعم.
قال يحيى بن يحيى رحمه الله سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة.
وهذا الذي ذكره الإمام مالك هنا هو مشهور مذهب المالكية، أن المأموم يقرأ في جهر في سر الصلاة السرية خلف إمامه ولا يقرأ إذا جهر إمامه، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنزع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة، هذا الراوي اختلف في اسمه ومشهور بكنيته ابن أكيمة، ولكن اختلفوا في اسمه فقيل عمرو وقيل عامر وقيل عمار وقيل غير ذلك، وهو معروف. قال الزهري كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إليه وحسبك بذلك فخرا وثناء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنزع القرآن.
إني أقول ما لي أنزع القرآن، ما لي أجاذب القرآن، نازعوه كانوا يعني قرأوا معه القرآن ولم يفردوه بقراءة القرآن. نعم.
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما سمع الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكانوا يقرؤون معه، ولذلك قال إني أقول ما لي أنزع القرآن على وجه الإنكار، سكت الناس عن القراءة التي كانوا يقرؤونها ولم يعودوا إلى ذلك. وهذا الحديث بنى عليه الإمام مالك مذهبه في أن الإمام في أن المأموم يترك القراءة إذا جهر إمامه، وإذا أسر إمامه يسر، وقد قدم لذلك الأدلة في الباب قبله. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. ذهب المالكية في مشهور مذهبهم، وهو قول الشافعي في مصر في مذهبه القديم، وهو قول لبعض وهو قول الحنابلة. ذهبوا إلى أن الإمام إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهر. وذهب الشافعي في مذهبه الجديد وهو الذي عليه أكثر أصحابه وبعض المالكية إلى أنه لا تصح قراءة أحد بلا فاتحة إماما أو مأموما أو فذا في صلاة سر أو في صلاة جهر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله على جميع علماء الأمة إلى أن المأموم لا يقرأ شيئا مع الإمامه لا في سر ولا في جهر، وكل كل يستدل بأدلة لم يبق من الوقت ما يسع ذكرها، فنتركها إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.